بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة. مكتبة وتسجيلات الدعوة الإسلامية تقدم لكم تفسير سورة الأنفال.
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.
لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، المحاضر في كلية أصول الدين الجامعية، الشريط الأول، ويحتوي على تعريف عام للسورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. كلامنا معكم في هذا اليوم عن التعريف بهذه السورة، سورة الأنفال. نتعرف على هذه السورة من حيث موضوعها ومن حيث نزولها، ثم نتكلم عن الآية الأولى من آياتها بعون الله تعالى. هذه السورة اسمها سورة الأنفال، وهذا اسم توقيفي، ومعنى توقيف أن الله تعالى هو الذي سماها بهذا الاسم وأمر أن نسميها نحن بهذا الاسم الأنفال. وتعلمون أن أسماء السور توقيفية بأمر من الله سبحانه وتعالى، وتعلمون أيضا أن اسم السورة يؤخذ من شيء مذكور فيها، يلاحظ من شيء مذكور فيها، فسميت هذه السورة سورة الأنفال لأن كلمة الأنفال مذكورة في أول آياتها. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فمن هنا أخذ اسم هذه السورة. هذه السورة في ترتيب المصحف هي السورة الثامنة حسب ترتيب المصحف، قبلها سور مكية ومدنية. الفاتحة مكية، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة مدنيات، ثم الأنعام والأعراف مكيتان، وهي سورة الثامنة سورة مدنية بإجماع العلماء. تلاحظون معنا أنه يعني في تداخل يعني ما بين مكي والمدني بالسور. طبعا كما تعرفون أيضا أن ترتيب السور في القرآن توقيفي بأمر من الله سبحانه وتعالى، ربنا أمر نترتب السور هكذا. فهنا موضع الأنفال هي السورة الثامنة حسب ترتيب المصحف. كما قلنا هناك شبه إجماع من العلماء أن الأنفال سورة مدنية، وأنت تعلم من فاصل ما بين المكي والمدني هو الهجرة، فكل ما كان قبل الهجرة يسمى مكي أينما نزل، وكل ما كان بعد الهجرة يسمى مدني أينما نزل. يعني هنا شبه إجماع للعلماء أن هذه السورة الأنفال سورة مدنية، وإن كان قال بعضهم فيها بعض آيات مكية، لكن هذا كلام ليس عليه دليل وهذا لا يعنينا. لمعلوماتكم نحن هنا في هذا الدرس يعني لا ندخل في الخلافيات ولا في الأقوال العديدة، فهذه أقوال موضعها في كتب التفسير. اللي عنده نفس وعنده رغبة في المتابعة وعنده قدرة على المتابعة يعود لكتب التفسير، فيها أقوال عديدة. فطريقتنا معكم إخواننا الكرام هو ذكر الراجح بدون نقاش أو أقوال أخرى حتى لا نتيها في متاهات المفسرين السابقين في الأقوال الخلافية. فنقول هذه السورة الراجح أنها كلها مدنية. آيات هذه السورة 75 آية، 75 آية. هذه السورة من أوائل ما نزل من المدينة، في المدينة من أوائل ما نزل. قال العلماء أنه نزل قبلها في المدينة يعني بعد الهجرة سورة البقرة أو مطلع سورة البقرة، مطلع طبعا ليس كلامها سورة البقرة، سورة البقرة استمرت تنزل 10 سنوات طول الفترة الهجرة المدنية، فمنها ما نزل في أول أيام الهجرة ومنها ما نزل في آخر عمر النبي عليه السلام. ولهذا سورة البقرة بقيت مفتوحة تنزل آياتها باستمرار لمدة 10 سنوات، آخر ما نزل فيها قوله تعالى واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، وهذه نزلت قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأيام معدودة. السورة الثانية في النزول في المدينة سورة الأنفال. إذن كان نزولها بعد مقدمات سورة البقرة، وهذا معنى أن الأنفال نزولها كان في السنة الثانية من الهجرة. إخواننا الكرام، الحديث في هذه السورة عن غزوة بدر الكبرى، وأنتم تعلمون أن غزوة بدر كانت في 17 من رمضان سنة 2 هجري، يعني في السنة الثانية من الهجرة. منها ما نزل في ميدان المعركة مباشرة قبل أن يغادر الصحابة الميدان، ومنها ما نزل بعد وصولهم المدينة. آيات السورة كثيرة في الحديث عن لقطات ومشاهد من غزوة بدر، مشاهد عديدة ولقطات عديدة من الميدان من غزوة بدر. تلاحظون معنا أيها الشباب الكرام أن الأنفال ذكرت بعدها في الترتيب سورة التوبة، لنستفيد هذه الملاحظة. سورة التوبة من أواخر ما نزل في المدينة، الكلام فيها عن غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في السنة 9 من الهجرة. أنفال كان نزولها في السنة 2 من الهجرة، ما بين الأنفال والتوبة 7 سنوات في النزول، فاصل زمني لمدة 7 سنوات، ومع ذلك وضعت التوبة بعد الأنفال مباشرة، بعدها مباشرة. رب العالمين أمر أن ترتب هكذا، الأنفال بعد التوبة قبل التوبة، وبينهما فاصل 7 سنوات، فما حكمة ذلك؟ حقيقة السورتان موضوعهما هو الجهاد، فالأنفال سجلت دروسا من أول غزوة وهي بدر، والتوبة سجلت دروسا من آخر غزوة وهي غزوة تبوك. فاجتمعت أول غزوة مع آخر غزوة في سورتين متتابعتين في المصحف، لأن موضوعهما واحد وهو الجهاد، الجهاد. فالصفة المشتركة بين السورتين هو الجهاد في سبيل الله، ولهذا ناسب أن توضع السورتان متتابعتين في المصحف، وهذا حقيقة ملاحظة يعني لافتة للنظر في ذلك. كما قلنا كلامنا عن الأنفال ليس عن التوبة. الأنفال ما معنى هذا الاسم، اسم السورة ما معنى؟ الأنفال جمع، كيف نقول القواعد؟ تابعوا معنا شاطرين؟ طيب الأمثال جمع مفرده نفل، نفل أنفال، فعل أفعال. أما الإنفال فهو مصدر أنفل بمعنى أعطى، أنفل إنفالا. إذا هنا الأنفال معناها الغنائم التي تؤخذ من الأعداء، سميت أنفال لهذا الاعتبار. ما زلنا مع موضوع السورة وشخصيتها الحقيقة، يعني تسميتها الأنفال والأموال المأخوذة من الكفار ولماذا سميت أنفال، حتى لا نعود لها مرة ثانية في شرحنا لها. أطلق القرآن على الأموال المأخوذة من الكفار ثلاث كلمات أو ثلاث مصطلحات نتعلمها مع بعض كمدخل لهذه السورة. ثلاث كلمات: الكلمة الأولى الأنفال، والكلمة الثانية الغنائم، والكلمة الثالثة الفيء. تعالوا معنا نحلق مع كلمات القرآن بهذه الأمسية المباركة: الأنفال والغنائم والفيء. خذوا يعني مبدأ أساسي في البداية، قاعدة عندنا أنه ليس هناك ترادف في كلمات القرآن، هذه قاعدة، ليس هناك ترادف في كلمات القرآن، معنى لا توجد كلمتين بمعنى واحد 100%. لازم نبحث عن فرق لو كان حتى 5% ما بين كلمة وكلمة قرآنية. إذا نبحث عن فرق ما بين الأنفال والغنائم والفيء. الغنائم مذكورة في نفس السورة من الأنفال، مذكورة فيها: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة، أن ما غنمتم من شيء، أي نعم، فكل ما غنمتم حلالا طيبا غنمتم، فالغنيمة مذكورة في هذه السورة. أما الفيء فهو مذكور في سورة الحشر، الحشر ما أفاء الله عز وجل من أهل القرى، ما أفاء الله على رسوله الفيء. يا سيدي، قلنا الأنفال جمع مفرد نفل، نفل ينفل نفلا وأخذ أنفالا. الأنفال كم مرة مذكورة في القرآن أيها الحفظة؟ الأنفال مذكورة في القرآن مرتين، في الآية الأولى من سورة الأنفال بس، فيش غيرها. يسألونك عن الأنفال كل أنفال الله والرسول، انتهى، ما عاد يكون الكلمة هذه الأنفال في غير الآية هذه في القرآن. وهذه يعني لطيفة، مذكورة مرتين في الآية الأولى من هذه السورة، بينما مذكور كلمة أخرى من هذه المادة النفل في، وهي كلمة نافلة في الإسراء. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، خطاب النبي عليه السلام. والنافلة إيش هي؟ الزيادة، الزيادة. والنافلة مذكورة مرة ثانية في سورة الأنبياء عن إبراهيم ويعقوب عليهما السلام: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، في سورة الأنبياء فقط. هاي لطيفة أيضا، مش موضوع بس عشان ندخل بالموضوع. الأنفال مذكورة مرتين في الآية الأولى من سورة الأنفال، نافلة مذكورة مرتين فقط، مرة في الإسراء عن التهجد ومرة عن يعقوب في سورة الأنبياء. وما معنى كون يعقوب نافلة؟ النافلة معناها الزيادة، زيادة على الفريضة. التهجد نافلة لأنه زيادة على الفرض. يعقوب نافلة في البشارة، زيادة، لما أساس البشارة لإبراهيم عليه السلام بإسحاق ابنه على كبر، فربنا يعني يريد أن يمتع إبراهيم عليه السلام، قال: أنت سيولد لك إسحاق ولن يعيش يتيما، ستبقى حيا انت وامه الست ساره، ستبقى حيا على بين ما يكبر اسحاق وبعدين تتزوج اسحاق وبعدين يخلف حفيدك يعقوب وترى حفيدك بعد ذلك. هاي معنى وهبنا له اسحاق ويعقوب نافله، مع النافله زياده على البشاره انه ترى حفيدك بعد هذا. طبعا اسحاق ولد ابراهيم، ابراهيم كان شيخا وهذا بعد شيخا، فكان عمر ابراهيم لما مات ما عرفش الله اعلم ان ابراهيم بقي حين حتى راى حفيده النافله اللي هو يعقوب عليه السلام. فالخلاصه اخواننا الكرام، النفل هو الزياده والنافله هي الزياده، تمام؟ تعال على الانفال. التعريف الفقهي للانفال هي الاموال التي تؤخذ من الكفار بعد هزيمتهم، هذا تعريف الاموال التي تؤخذ من الكفار بعد هزيمتهم. صار في معركه، صار في جهاد، كفار انهزموا استسلموا، ترك وراءهم مخلفات، هاي المخلفات اسمها انفال ومفردها نفل. يا سيدي، إذا كان معنى النفل في اللغة الزيادة، وهذا بالاتفاق، فلماذا سميت هذه الأموال أنفالا؟ ليش ما سميناها اسم آخر؟ قال هذا الحقيقة ملحظ مهم. حكمة تسمية الأموال المأخوذة من الكفار أنفالا بمعنى زيادة، هذا له دلالة مهمة على طبيعة الجهاد في الإسلام وعلى هدف المجاهد من الجهاد في سبيل الله. لأن إخواننا المستشرقين والمجرمين واليهود والملاعين الصليبيين وغيرهم يطعنون في إيش اسم جهاد، يتهموننا أنتوا خرجتوا للجهاد مش عشان وجه الله، خرجوا طمعا في الأموال والفلوس والسلب والنهب والقتل وتتملكوا الدنيا. حتى حكاها رومان الفرس الصحابة لما كانوا يجاهدوا بالشام والعراق، انتوا ايش عايزين؟ خذوا فلوس وحلوا عنها، انتوا خرجتوا عشان تاخذوا فلوس وغنائم وكذا. فاتهم الأعداء المجاهدين في نيتهم في الجهاد، قالوا أنتم خرجتم طلبا للأموال، فربنا سمى هذه الأموال أنفال، أنفال ليرد على مطاعن الأعداء السابقين والمعاصرين. إيش معنى هذا؟ قال أساسا هدف المجاهد من جهاده هو رفع كلمة الله في سبيل الله، يعني هذا المجاهد صادق، صادق مخلص، يبتغي بذلك وجه الله، فخروج الجهاد وتحمل مشقات وسفر وجوع وعطش وتعب وكذا واحتمال تعرض للجرح او القتل او الاستشهاد كله يبتغي بذلك وجه الله، والا لا يكون جهادا. وايات الجهاد في القران كثيره التي تقول قاتلوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم، وتقيد الجهاد والقتال بانه في سبيل الله، وتعلم المسلمين الإخلاص في عملهم وفي جهادهم يبتغون بذلك وجه الله. فكأن أخي الكريم تسمية هذه الأموال المأخوذة من الكفار أنفالا كأنها تقول لقد خرج المجاهد يجاهد في سبيل الله ولا يلتفت لهذه الأموال، لا منتبه لها ولا من تفتلها ولا في حسابه ولا في اهتمامه أبدا، إنما بعد ما ينتصر في المعركة يأتي قائد الجيش يوزع هذه الأموال على المجاهدين، يقول لهم هذه الأنفال زيادة نفل، زي ما يعقوب زيادة في البشارة وزي ما التهجد زيادة على الفرض في صلاة الليل، يقول لهم هذه الأموال زيادة لم تخرجوا لها وهدفكم عند الله وربنا تجلكم الهدف، لكن ربنا أكرمكم قال خذوا هذا زيادة على هدفكم، زيادة على هدفكم، لن تحاسبين حسابه ولا متطلعين له ولا منتبهين له. فلهذا سميت أنفالا يعني زائدة على هدف المجاهد من خروجه للجهاد في سبيل الله. وهذا معنى عظيم من خلال إيثار كلمة أنفال على غيرها، إطلاقها على هذه الأموال المأخوذة من الكفار. ومثال على ذلك زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه خرج مع أصحابه في غزوة لقتال الكفار في الطريق، فمر براع، حديث البخاري، راع أسود يرعى غنمه، فعرض عليه الإسلام في لحظة، الراعي أسود، وساب غنمه للمجاهدين، كان غنم ملك له، قالوا أنا ماشي معك أنا وغنمي، أسلم الراعي الأسود هذا وقال لهم غنمي هذه لكم، صرفوا فيها. وبعد فترة بسيطة وصلوا الكفار، يعني ما مضى على إسلام الراعي إلا فترة بسيطة، وصلوا الكفار فاشتبكوا هناك في معركة مع الكفار، وهزم الله الكفار، وزع النبي عليه السلام على المجاهدين كل واحد نصيبه من أنفال، أعطى الراعي المسلم الأسود المجاهد نصيبه قال له خذ هاي حصتك. فتعجب الراعي الأسود قال يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا نصيبك. قال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ هاي الصدق والإخلاص، حديث البخاري، البخاري ما على هذا اتبعتك يا رسول الله؟ اتبعتك على أن أجاهد في سبيل الله، فيأتي سهم يدخل من رقبتي من عنق من أمام فيخرج من قفاي، فألقى الله شهيدا فأدخل الجنة. مش ماشي معك علشان تعطينا أنفال كذا، ماشي عشان أموت شهيد أدخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن تصدق الله يصدقك، نص البخاري، إن تصدق الله يصدقك. خرج من جبهة على معركة ثانية، على غزوة ثانية، اشتبك مع كفار آخرين، فقاتل الراعي الأسود هذا مع الكفار، وتفقده النبي عليه السلام قال أين الراعي الأسود؟ ابحثوا عنه. فإذا به مع الشهداء على أرض المعركة، وإذا بالسهم قد دخل من رقبته من الأمام وخرج من قفاه، فلقي الله شهيدا. فالنبي عليه السلام أعطاه وسام قال لقد صدق الله فصدقه الله، وراجع البخاري، لقد صدق الله فصدقه الله، هذا شاهد. وكل الصحابة كانوا هكذا. هذا معنى كلامنا يا إخواننا، إن هذه الأموال نافلة زيادة على هدف المجاهد، وليست هدف أساسي من جهاده في سبيل الله. أي نعم، وهذا معنى لا ننسى. طيب الأنفال إذن إيش تعريفها؟ هي كل ما أخذ من الكفار، سواء كان بقتال أو باستسلام أو بصلح أو غير ذلك. لكن هذه الأنفال المأخوذة من الكفار نوعين. النوع الأول اسمه غنائم، نفس السورة هنا، وصف السورة لما قال أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، سماها غنائم، غنيمة، مفردها غنيمة. ما هو تعريف الغنيمة أو الغنائم؟ قال هي كل ما أخذ من الكفار بعد هزيمتهم في المعركة، هزيمتهم في المعركة سميت هذه غنيمة. طيب لماذا سميت غنيمة؟ مأخوذة من وين؟ من غنم يغنم، غنم يغنم، ومعنى غنم يغنم أنه أخذ كسب شيء. والغنم والغنيمة والغنم مذكورة في القرآن، من الغنم نفس الباب، اللي عنده غنم يعني عنده خير كثير غنم. فلماذا سميت غنيمة؟ قال لأن هذا المجاهد لما خرج جاهد في سبيل الله وبعدين عاد منصورا وأخذ الأنفال هذه، فعاد سالما غانما، رجع سالم والغنائم جنبه ماشي معاه، المعزة والسلاح وكذا، فعاد غانما. إذا هنا فيها معنى الغنم وهو الفوز بهذا المتاع الدنيوي، فسميت غنيمة لهذا الاعتبار، أنه رجع سالم، حقق هدفه، انتصر في سبيل الله، هزم الكفار، وما رجع فاضي، رجع هذا ومعه كمان غنائم، مع متاع وأشياء وغنم وسلاح وكذا. هنا معناه غانما كاسبا، وهذا زيادة على كما قال في الجهاد في سبيل الله. هذا الغنائم طبعا، الغنائم طبعا تقسم خمس لله ورسوله وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الخمس هذا يقسم على خمس أصناف الغنائم، وهي مأخوذة من الكتاب، من الكفار بالقتال. قال تخمس إلى خمس أقسام، الخمس يعطى لخمسة أصناف، لله والرسول هذا واحد، لذي القربى اثنين، اليتامى ثلاثة، المساكين أربعة، ابن السبيل خمسة. مش كلامي هذا، كلام الله سبحانه وتعالى نفسه، رقم 41 قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والأربع أخماس الباقيات تقسم على المجاهدين، أربع أخماس على المجاهدين. طيب بقيت عندي الكلمة الثالثة وهي الفيء. الفيء إذا كانت الغنيمة هي ما أخذ من الكفار بقتال وهزيمة الكفار، فما هو الفيء؟ قال هو ما أخذ من الكفار بالرعب بدون قتال، بالرعب بدون قتال، خافوا، ارتعبوا، تفاوضوا، استسلموا، وقالوا خذوا منا ولا تقتلنا، لا تقتلنا، اسم هذا فيء. فصار عندي ما فيش ترابط، الغنيمة بقتال، الفيء بدون قتال، صار في فرق بينهم. الفيء هذا المجاهدون ما قاتلوا، لأن الجماعة الكفار استسلموا، خافوا، ارتعبوا، استسلموا، والمجاهدون ما قاتلوا، فهذا الفيء لا يعطى المجاهدون منه شيئا، ما قتلوا. ويقسم على خمس أصناف، كله لله والرسول هذا واحد، لذي القربى اثنين، اليتامى ثلاثة، المساكين أربعة، وابن السبيل خمسة. وعلى هذا سورة الحشر قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، آيات واضحة صريحة. الخلاصة يا إخواننا الكرام، صار عندي ما فيش ترادف، الأنفال كل ما أخذ من الكفار وهو نوعان، ما أخذ بقتال يسمى غنائم، ما أخذ باستسلام بدون قتال يسمى فيء. فصار عندي فروق ما بين الكلمات الثلاثة، الأنفال والغنائم والفيء، وأساس المعنى الأصل لكل كلمة له دلالة مهمة على طبيعة الجهاد وهدف المجاهد في سبيل الله تعالى. نسيت أقول لك ليه سميت فيء. عرفنا ليه سميت أنفال زيادة على هدف المجاهد، سميت غنيمة لأنه غنم رجع سالم، لكن لماذا سمي فيء؟ الفيء هذا مشتق من فعل الماضي فاء، فاء يفيء. أساس معنى فاء في اللغة رجع، النقطة مهمة جدا كمان يا إخواننا، القرآن عظيم، لما تفكر في كلمات ومصطلحات ومعانيها في اللغة وفي القرآن عجيبة. في اللغة أساس معنى فاء رجع، ومعنى أفاء رباعي أعاد أو أرجع. تقول أنا فئت إلى بيتي، طلعت ورجعت المساء على البيت، فئت إلى بيتي، رجعت. ما حكمة أن يسمى هذا المال المأخوذ من الكفار بالاستسلام أن يسمى فيئا؟ حكمة عجيبة. قال يسمى فيء لأنه عاد إلى مالكه الصحيح، مالكه الصحيح وهو المسلم، وكأن وجود هذا المال عند الكفار وضع غير طبيعي. لغتنا عظيمة، لغة القرآن، وجود عند الكفار وضع غير طبيعي. فلأنهم لما يتخوفوا على حد المسلمين، فلما يستسلموا هذا المال يفيء، يعني يرجع، يعني يعود إلى مالكيه الحقيقيين وهم المسلمون، فلهذا سمي فيئة. الآن ذاكرين الكفار من زماننا عشان عندهم مليارات مليارات. الدنيا يقول لك عاد يحكموها أمريكا، الله يدمرها إن شاء الله، حاكم الدنيا كلها عشان قوة اقتصادية، نهبت أموال العالم حطتها ببنوكها، فانسلطت الناس بقطارة بعدين، فلوسها مش فلوسهم، جماعة سراقين حرامية عصابات. إذن هذا المال عند الكفار جريمة، وضع غير طبيعي. ففي الجهاد يفيء المال، أي يدعو إلى مالكه الصحيح، ولهذا سمي فيئا. هذه التحقيقات الثلاثة معاني أساسية عضوا عليها بالنواجذ ولا تنسوها. أي نعم. طيب نعود الآن إلى هذه السورة، سورة الأنفال بالاسم هذا. شخصية هذه السورة شخصية جهادية، جهادية. الكلام فيها عن غزوة بدر ومشاهد من الغزوة ودروس من المعركة. بالمناسبة يعني ندعو الشباب المتدبر للقرآن أن يلحظوا شيء لطيف ومهم في السور المدنية، أن يلحظوا حديث السور المدنية على بعض أحداث السيرة النبوية في المدينة. في المدينة وتقول لي السورة حكت عن إيش من أحداث السيرة؟ يعني هنا الأنفال كلام على غزوة بدر، سورة آل عمران طلع علاوه شوية كلام فيها عن غزوة أحد، سورة الأحزاب كلام عن غزوة الخندق، غزوات. سورة التوبة عن غزوة تبوك، التوبة كلام فيها عن رحلة الهجرة اللي هما في الغار، حدث مهم في التوبة. التوبة فيها كلام عن غزوة حنين ويوم حنين أيضا. سورة الفتح فيها عن الحديبية، فتح مكة، فتح مثلا. سورة البقرة فيها عن مشاهد كثيرة في الجهاد أيضا، أحداث السيرة وهكذا. فأنت يعني مدعو إلى أن تتدبر آيات القرآن لترى حديث السور المدنية عن السيرة النبوية وعن غزوات وعن مواقف وحياة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه المجاهدين في سبيل الله، حتى تنزل أحداث السيرة على الآيات نفسها وعلى واقعك المعاصر، فتحسن فهم وتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. هذا معنى أساسي. طيب قلنا هذه سورة، سورة جهادية كلامه عن فتح مكة. وتنقسم هذه الدروس، هذه السورة إلى أربع وحدات. وراجع تفسير الظلال بتاع سيد قطب رحمه الله لما فسرها تحدث فيه عن وحداتها الأربعة. طبعا نمر معنا إن شاء الله في الأيام القادمة الكلام على هذه الوحدات أربعة لهذه السورة، وكل وحدة مكونة من مجموعة دروس. بالمناسبة يا من تتدبر القرآن أن تحسن التعرف على شخصية السورة، تقسمها إلى وحدات. أنت مش راح تقسم أنت ولا أنا، سيد كتب ريحك وقسمه وخلص، الله يرحمه، قسمه وخلص، ارجع على الظلال وخذ تقسيمه، رجل كان الله فاتح عليه الله يرحمه. أي نعم، خذ تقسيمه لهذه الوحدات. ثم الوحدة مكونة من مجموعة دروس في عنوان عام الوحدة، والوحدة مكونة من مجموعة دروس. كل درس مكون من 4-5 آيات على حسب الموضوع. كمان زي كتب قسمها لدروس، ريحك ريح بالك بس امشي معاه تابعه في الظلال. هذه السورة كما قلنا مكونة من 4 وحدات أساسية، وكل وحدة مكونة من مجموعة من الدروس. كلامنا معكم عن الوحدة الأولى من هذه السورة، مدخل لموضوعنا الوحدة الأولى. يا مولانا، الوحدة الأولى من هذه السورة آيات من 1 إلى 29، نحن معناه تقسيم خمسات، 5 آيات و10 آيات، لا، احنا عندنا موضوعات من 1 إلى 29، مش 30 29، تنتهي الوحدة الأولى وبعدين تيجي وحدة ثانية بعدها، وراجع الفلان عندك في البيت. الكلام في الوحدة الأولى هذه مدخل أو مقدمة للسورة عن حل مشكلة عند الصحابة في غزوة بدر، وذكر صفات المؤمنين، صفات المؤمنين أهمها، وبعد هذا عرض لقطات مصورة ببث حي مباشر على التلفزيون المعاصر من ميدان المعركة، استحضار المشهد والمنظر، ولما تقرأها كأنك أنت هناك وحامل سلاحك وبتطخ على أبو جهل، لما تقرأ المشهد هذا كأنك هناك وبينك وبين أبو جهل 1400 سنة. إذن هذه المعاني حقيقة، يعني البث الحي العرض المصور، مصور لأحداث هذه الغزوة في الوحدة الأولى من آياتها بعد المقدمة مباشرة. نعم أخي الكريم، أقول حقيقة أنصح إخواننا الكرام أن تراجعوا تفسير الظلال لهذه السورة، وخاصة مقدمة سيد الكتب لهذه السورة، الله يرحم سيد الكتب، تكلم في الظلال في مقدمة كلاما رائعا جدا عن شيء مهم جدا بين يدي هذه السورة، وهو طبيعة الجهاد في الإسلام، الجهاد، وكان كلامه على الجهاد في سبيل الله في غاية الروعة، وحل شبهات ومطاعن ضد الأعداء، ضد الجهاد هذا، وأجاب عليها ونقض شبهات الأعداء هؤلاء، وتكلم كلاما قرآنيا عجيبا في معنى الجهاد وطبيعة الجهاد في سبيل الله. طبعا لن نعيد كلامه هنا لأنه الموقف مش موقف استعراض آيات الجهاد، موقف آيات السورة نفسها. فلهذا نرجو منكم رجاء خاصا كل واحد فيكم يرجع للظلال، وخاصة مقدمة السورة، وكان نفس فيها طويل الله يرحمه، حكى لي حوالي شكل من 30 صفحة، نفسه طويل وتكلم كلام في غاية الروعة، وجاب آيات وأحاديث وسيرة نبوية، وجاب كلام المسلم العظيم السيد أبو العلاء المولود الله يرحمه، كان يسميه المسلم العظيم، اثنين ماتوا ذهبوا إلى الله، اثنين الله يرحمه، لأنه عنده كان فهم المولودي عجيب. الآن في ناس لا عندهم ناس الكتب ولا المولودي، عندهم ناس يعني تحللوا من المفاهيم الإسلامية الصحيحة ومشوا مع أعداء الله سبحانه وتعالى. أما أنت يا صاحب النفس القرآني يهمك كلام المولودي، كلام الكتب في هذا الموضوع على الجهاد، طبيعته، مهمته، غايته ومعناه، وكيف يكون المرحلية في الجهاد في سبيل الله، وكيف ترد على مطاعن الأعداء المعاصرين حول الجهاد في سبيل الله. كلام العالمين سيد المولود كان قبل 11 سبتمبر والإرهاب العالم الآن صار عنه على حرب، يعني وكأنهم يتكلمون الآن بعد 11 سبتمبر نفس الشيء، وشبهات نفسها والمطاعن نفسها والدعايات نفسها. فلا بد أن يحرر معنى الجهاد من خلال كتاب وسنة، ويقدم المعنى. طبعا خلاص الجهاد إيش هو عن سيد الكتب؟ إيش خلاصه؟ قال لك الجهاد هو عبارة عن إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية. قال والله كلام عجيب يا أخوانا، هذا أساس معنى الجهاد، إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية لغير الله تعالى. والجهاد عند سيد الكتب عبارة عن دفاع، سيد الكتب يقول دفاع، دفاع راجع الظلال، قال الجهاد هو إعلان تحرير الإنسان، وهو دفاع عن الإنسان المظلوم في ديار الكفار. أنا عايز أدافع عنه، أروح أجهد عشان أحرره ودافع عنه هناك، مش دفاع عن الجزيرة العربية وعن مكة والمدينة بس اللي كانت مهد الدعوة، هو دفاع عن الإنسان المظلوم في ألمانيا وأمريكا وبريطانيا، وإما كان الإنسان المظلوم هناك أساس الجهاد حتى يحرر، لأن الإسلام رسالة عالمية. من وين جاب سيد كلام هذا؟ مش من عنده، مش من عنده، لكن أحسن فهم النصوص القرآن ماذا قال؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة في الأنفال نفسها ويكون الدين لله ولا كله لله؟ وين لله؟ وين كله لله؟ أنفال. ولماذا حذف كل من البقرة وحطها في الأنفال؟ دور عليها، روح أنت دور عليها. دور عليها. في البقرة قال ويكون الدين لله، أنفال قال ويكون الدين كله لله. فما حكمة إضافة كلمة كله في الأنفال دون البقرة؟ يا متدبري القرآن حقبها بحث. على كل حال هو عبارة عن إعلان عام إن لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فهو عبارة عن تحليل العالم كله من العبودية لغير الله. مش كلام سيد هذا، هذا يا سيدي كلام الصحابي المجاهد العجيب الفقيه اللي عنده فقه إسلامي ثقافة إسلامية، مين؟ ربيع بن عامر رضي الله عنه في معركة القادسية، لما سيدنا سعد بعث ربيع بن عامر وفد ليفاوض رستم قبيل معركة القادسية، وطلع ردت جلس مفاوضات عديدة، في منها يعني رستم يقول لربعي ما الذي أتى بكم؟ شو اللي خرجكم؟ تبقيتوا في الجزيرة العربية بقيتوا هناك وراء الجمال والخيل وتقتلوا بعض، شو جابكم عندنا؟ ما الذي أتى بكم؟ فحكى ربعي كلمتين أساس فلسفة الجهاد، وكان ربعي بن عامر كأنه أستاذ بروفيسور في جامعة معاصرة، فلا أنا مقول عنه أستاذ بروفيسور قاعد بقلل قيمته، بقلل قيمته، هو فوق الجامعات كلها بفقه هذا الدين، فكر عجيب عنده. أي نعم، ماذا قالوا ربعي لرسل؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله واحد لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، هاي واحد، من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جول الأديان إلى إلى عدل الإسلام. ثلاث كلمات بس مهمتنا. فالجهاد عبارة عن إعلان عام لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. الآن في العالم الكل يعبد الكل إلا رب العالمين، قل من يعبد إلا الصالحين فقط في العالم الإسلامي والباقيين لا. اثنين، نخرج الناس من ضيق الدنيا وهمها وغمها إلى سعة الدنيا والآخرة. ثلاثة، نخرجهم من جور الأديان والأفكار والديمقراطية الأمريكية وغيرها إلى عدل الإسلام. فإيش الخلاصة معناه؟ الجهاد عبارة عن إعلان عام لتحرير الإنسان في كل مكان. وين في إنسان مضطهد؟ نجاهد حتى نحرره، حتى نحرره. فهذه طبيعة الجهاد في الإسلام. أما اللي يقاتلكم قاتلوه، يا سيدي أقول لك إحنا الجماعة في زماننا راضين منهم، بس اللي بيقاتلوا يقاتلوا، مسامحينه في الباقي. اللي بيهجم عباد مسلمين يقاتلوا، ومسامحين في الباقي. وبعدين لما يتمردوا يروحوا يحرروا إسبانيا والبرتغال وألمانيا وغيرها. على الأقل هسه بس قاتلوا اللي بيقاتلوكم، أما لا مقاتلين بيقاتلهم ولا محرر إنسان خارجي ولا كذا، والمجاهد هذا مجرم، والمدير هذا المحبوب الحلو اللي ما بجاهد، هاي المصيبة الآن في حقيقة. فالجهاد في زماننا يصيبه غبش كبير، فلا بد من عودة إلى معين القرآن الأنفال وغيرها لتعرف معنى الجهاد من خلال كلام الله سبحانه وتعالى. طيب ندخل الآن إلى هذه السورة، إلى موضوع الوحدة الأولى فيها كما قلنا، آياتها من رقم 1 حتى 29. هذه الوحدة مكونة من مجموعة من الدروس. الدرس الأول نعرف عليه الآن، وهو الآيات الأربعة الأولى من هذه السورة، أول 4 آيات. قول الله سبحانه وتعالى:
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ورزق كريم.
الوقفة الآن أخي الكريم مع موضوع هذه الآيات، أمان أربع آيات. الآية الأولى موضوعها تتحدث عن مشكلة وقعت على ميدان بدر على الأرض المعركة، اختلف الصحابة المجاهدون في موضوع الأنفال، فتحل الآية الأولى هذه المشكلة تحل. ثم تأتي الآيات الثلاثة، إنما المؤمنون الثالثة الثانية والثالثة والرابعة، تقدم لنا الآيات الثلاثة أهم صفات المؤمنين، أهم صفات المؤمنين المرتبطة بالجهاد، المتعلقة بالجهاد، فتقدم لنا أهم هذه الصفات حتى تعالجها، تعالج المشكلة من جذرها. وبعد ذلك تأتي الآيات تقدم لنا مشاهد ولقطات من ميدان معركة بدر. إذن مقدمة هذه السورة هي عبارة عن عرض أهم صفات المؤمنين. فما حكمة هذه المقدمة والكلام على الجهاد؟ قال دلالة مهمة أن تعرف المقدمة المؤمنين بأهم الصفات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. هذه لها دلالة مهمة على طبيعة الجهاد. إيش هي؟ إن المجاهد في سبيل الله ليس مجرد إنسان متحرك ويا غيرة الله ويلا عليهم، لا، إن الجهاد في سبيل الله لابد أن يتصف صاحبه بصفات ربانية. فعرفت الآيات الأولى المجاهدين على أهم هذه الصفات العبادية في العبادة حتى يحققوها في أنفسهم، ليكون جهادهم جهادا ربانيا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذه البداية إخواننا، إنه كون المقدمة أول أربع آيات ومجموعة من صفات المؤمنين المجاهدين، فهي دعوة للمجاهدين إنه أن يتحققوا في الصفات في أنفسهم وفي حياتهم حتى يكونوا ربانيين، لأن الجهاد لا يحقق النصر إلا إذا كان صاحبه جنديا ربانيا مجاهدا. أما شجاعة وقوة وجرأة وقتل وكذا، هذا مهم مطلوب، لكن قبل هذا كله أن يكون ربانيا من جنود الله سبحانه وتعالى حتى ينال النصر من الله عز وجل. لأن هذا هو الدرس الأول من هذه السورة، وهو عبارة عن تمهيد لما بعدها من لقطات من ميدان معركة بدر. نعم. الآية الأولى نعطيك مناسبة نزولها، وإن شاء الله يكون تحليلها في الأسبوع القادم. يعني آخر نقطة بكلامنا اليوم في تعريف السورة وآياتها عبارة عن سبب نزول الآية الأولى فقط. لاحظ الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يحدد مناسبة نزول الآية الصحابة. مر معك علوم القرآن انتقالات، كلكم مثقفين إن شاء الله وأصحاب علم، أن الذي يحدد مناسبة النزول أو سبب النزول هو الصحابة، لأن الصحابي كان يعيش جو النزول، كان عايش الأحداث في مكة في المدينة في غزوات، فيعرف المشكلة اللي حصلت ونزول الآية لحل تلك المشكلة، فيروي الصحابي لمن بعده يقول أنزلت هذه الآية، أو يقول سبب نزول الآية هو كذا وكذا. لما يقول هذا الكلام أنه سبب نزول الآية كذا وكذا، قال علماء هذا عبارة عن نص إنه هذا الحادث عبارة عن سبب لنزول الآية. أما لما يقول الصحابي أنزلت هذه الآية في كذا وكذا، فقد يكون سبب نزول وقد يكون تفسير. هذا مش موضوعنا، هذا عايز يعني مراجعة في كتب علوم القرآن. حتى ما نطلع معاكم كثير برا. طيب ما هو سبب نزول الآية هذه؟ يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان أحد المجاهدين في غزوة بدر، فيعترف عبادة بن الصامت رضي الله عنه فيقول نحن الذين اختلفنا في الأنفال، اختلفنا في الأنفال حتى ساءت فيها أخلاقنا. اعتراف عجيب، صحابي بيعترف وليش ما يعترف؟ ليش يخبي عيوبه؟ كلام صريح، يعني أنا بحكيش عن حالي كلام هذا، بجوز ما اعترفش قدامه. أما عبادة اعترف، اختلفنا في الأنفال حتى ساءت فيها أخلاقنا. لا إله إلا الله. فأنزل الله هذه الآية في ذلك فسحبها من أيدينا، مش شغلكم، مش لكم، قل الأنفال لله والرسول، مش لكم، شو لازم عليكم أنتم؟ اتقوا الله، أصلحوا ذات بينكم، تبقوا مع بعض، تختلفوش. لاحظ معنا، إذن هذا اعتراف عبادة ابن الصامت في هذا الموضوع، ولا يعترف بالخطأ إلا صاحب الشخصية القوية. اللي شخصيته قوية والله أنا آسف غلطة، بعترف بالمناسبة. ولا يبرر أو يتحجج أو يداهن أو يحمل مسؤولة غيره وما يعترفش بخطأ إلا صاحب الشخصية المهزوزة الضعيفة بالمناسبة. غلطان قول لي أنا غلطان آسف، شيء طبيعي. أما غلطان متفلسف كمان ومش غلطان تضبطش. معظم الناس في زماننا دعم الغلط الكبير وبقعد يتفلسف بعدين وبيقفك من الفلسفة بعده، يا أخي اعترف وخلص، خلصنا اعترف ويمشي. ولهذا سيد الاستغفار مع الله تعالى أن تعترف أنت لله بذنبك وربنا مطلع عليك، سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. اعترف خلاص، خلاص اعترف بهذا بذنبي وأبوه بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وما أجمل أن تعترف بين يدي الله سبحانه وتعالى. تتفلسف علي ممكن، تضحك علي، أما ربنا تفلسفش علي، يعلم سره وأخفى سبحانه وتعالى. هاي عقلها كلمة على هامش. بهمه هنا عبادة رضي الله عنه اعترف، قال لما اختلفنا وساءت فيه أخلاقنا. هذا كلام عبادة. يوضح كلام عبادة بن الصامت بن عباس رضي الله عنهما فيقول كيف اختلفوا وليش اختلفوا. تابع معانا، لماذا اختلف المجاهدون في بدر في الأنفال وما أسباب الاختلاف وكيف اختلفوا. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده فقه عسكري عجيب. طيب المعلومات في النبي عليه السلام بكل شيء كان يعني مبدع حتى بالعسكرية، يعني الأصل يكون جنرالات الجيش وضباطه يتعلم من النبي عليه السلام حق فن العسكرية والتخطيط وغير ذلك. في ميدان بدر النبي عليه السلام، وعارف أحداث السيرة مش راح نتعرض مرة ثانية كيف يعني اختار موقع وكذا إلى غير ذلك، لم قبيل نشوب المعركة مع المشركين في بدر، فالنبي عليه السلام وضعوا له الخيمة، خيمة القيادة هذه للخلف قليلا، وبعدين قسم الصحابة لمجموعتين، مجموعة الشباب ومجموعة الشيوخ. مجموعة الشباب كانوا ميدانيين مهمتهم الكر والفر، شباب وطاقة وحيوية وحماس ومهمة وكذا، انتوا تدخلوا على الميدان. ومجموعة الشيوخ كبار السن كانوا مجاهدين طبعا وشجعان ورجال، لكن كانوا في موقع الحراسة العريش للنبي عليه السلام يحرسونه، وفي خط يعني للخلف قوة احتياط. ما دخل الجيش كل المعركة، المعركة طبعا كان عبارة عن جولة وانتهت في لحظات بسيطة، وربنا هزم المشركين وقتل منهم من قتل، وبعدين صار جمع الغنائم. فالنبي عليه السلام حثهم على جمع الغنائم الأنفال، فصار الشباب يجمعون الغنائم طبعا، يعني وهم اللي قتلوا من المشركين، وكل واحد سيف يقتل دما يقتل دما، وكل واحد كان حريص انه ما يمسح الدم عن سيفه، كان حريص. وياتي النبي عليه السلام يقول يا رسول الله هاي دمه على سيفي. ولما يختلفوا اثنين مين قتلوا اطلع على دمه، وقصة معروفة بالسيرة. ولما اختلفوا اثنين من الصحابة في قتل أحد المشركين وعدموا، فالنبي قال لهم قال كلاكما قتله، واثنين قتلتوه دمه على سيفك وعلى سيفه، نعم كلاكما قتله. المهم هنا يعني كان كل واحد حريص أنه هو اللي قتل المشركين، فاللي صار الشباب المجاهدون في الميدان الكر والفر يجمعون الغنائم، فنزل الشيوخ اللي كانوا في الحراسة حراسة النبي عليه السلام وكانوا قوات احتياط مجاهدين كانوا ليجمعوا الغنائم، فصار كلام بين الشباب والشيوخ. من هنا البداية البداية، فقال الشباب للشيوخ نحن الذين قاتلناهم وقتلناهم، فهذه الغنائم أو الأنفال لنا لنا، أنتم ما قاتلتم نحن قاتلنا. النفس سبحان الله ليش حكوا؟ انطلق شوية تعليلها ترى وحكمتها. فقال الشيوخ نحن لم نشترك في القتال ليس جبنا، إنما كنا في مهمة عسرية، إحنا لسنا جبناء، إحنا كنا في ميدان ما قتلنا صح ولا قاتلنا، كنا مهمة حراسة للنبي عليه السلام وكنا قوات احتياط، فنحن مجاهدون لسنا جبناء، فالأنفال أيضا لنا. فاختلف الشباب مع الشيوخ، الشباب قال لنا وحدنا، والشيوخ قال له إحنا مشاركينكم فيها. والأمر وصل للنبي عليه السلام فاختلفوا وتكلموا وتناقشوا حتى كما قال عبادة ساءت فيه أخلاقهم. إلي ولا إليك؟ لا إلي. أنت بتقول لا إلي. صار بينهم الخلاف هذا، هالنزاع هذا، فربنا أنزل الآية هذه يرد على اختلافهم. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يوضح القصة هذه الخلاف بين الشباب والشيوخ سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حديث صحيح. قال قتل أخي عمير، من أول من قتل في بدر أخو عمير بن أبي وقاص، وهذا طبعا كان شبلا صغيرا، عمره كان أقل من 9 سنوات 10 سنوات أقل حتى، ولكن لما لبسوا السلاح بقى سيفه جرع الأرض. لما سعد لبس أخوه السلاح بقى سيفه فربطوا يعني ثبتوا تثبيت بصعوبة، مو قصير عمره 9 سنين ورايح يجاهد ورايح يجاهد، فكان أول من قتل في المعركة. فقال سعد قتل أخي عمير فحزن على مقتله، وقتلت هشام بن العاص أحد قاتل المشركين. على إلاك قتلت سعيد بن العاص، نعم، وكان له سيف مشهور في العرب كلهم، سعيد بن العاص له سيف مشهور يسمى ذا الكتيفة، ذا الكتيفة اللي بيكتف الواحد يعني بيشيل حبسته كلها، وكان هذا سيفا مشهورا عند العرب كلهم. فسعد قتل سعيد بن العاص وأخذ سيفه ونفسه في السيف المشهور هذا، وسعد بطل وقتل مجموعة من كفار قريش من بدر، قتل مجموعة من كفار، كان أكثرهم قتل من كفار سيدنا سعد. وقال عبد الله بن مسعود قال لقد قاتل سعد في ميدان بدر قتال الفارس والراجل، مش بس راجل، كان عنده لياقة بدنية، كان يمشي على رجليه، تصور مش على رجليه من المدينة إلى بدر على رجليه مشى سعيد، كان شابا. ولما قاتل قتال فارس وقتال راجل، يعني على رجليه كانوا معاه فرس كمان، وقتل مجموعة من المشركين. المهم قال فأخذت سيفه ذا الكتيفة، ذهبت للنبي عليه السلام قلت يا رسول الله قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه ذا الكتيفة، فقال عليه السلام اذهب وضعه في الأقباط، حطوا على الكوفة، قبض أنفال. فسيدنا سعد حزين، ويلو أخوه استشهد عمير، ويلو السيف خسره وعينه على السيف عينه عليه. قال فأعدت عليه قلت يا رسول الله أعطني سيفا ذا الكتيفة. فقال اذهب فضعه في الأقباط النبي حازم حيث وسعد خاله بن زهر. أعاد مرة ثالثة قال يا رسول الله أخشى أن تعطيه لغيري ممن لا يحسن القتال. لا بدي أحكي بصراحة الآن أنا قده تخاف تعطيه واحد بعدين يطلع مش قده هذا الكتيف عايز واحد زي سعد بشجاعته. قال اذهب وضعه في الأقباط. مراجعة سعد ثلاث مرات للنبي عليه السلام وعينه على السيف معنى إذا في شيء أمام الأمر بظل الصحابي ملتزم مع النبي لو غيره ممكن يقول لك مش راضي عليك أما الصحابي ما بيقولها. فذهب سعد وضعه في الأقباط ليضعه في الأقباط وهو يعني ما به من هم وغم وكذا. فلما رب نزل آية الغنائم بعدين تقسيم الغنائم نادى النبي عليه السلام قال يا سعد خذ هذا السيف فهو لك الآن تصدق حقك. أخذ سعد وهو راضي وفرحان الحمد لله. هذا مثال على خلافات جلت بين الصحابة في المعركة. قد يسأل سائل فيقول أيها المسلمون العلماء أدناكم من أنفسكم من ألسنتكم جينا واحد عقل أفتل بقسيس ولا كذا بيقول أنتم تقولون هكذا تعترفون بهذا وانت بتقول لأنفال زيادة ومجاهد كذا. ما الصحابة أول معركة احتلبوا فيها الشباب قالوا ها لنا ونشوف قالوا ها لنا الأنفال لنا واختلفوا فيما بينهم حتى زاد أخلاقهم كما قال عبادة ابن الصامت. فكلامنا صحيح الصحابة كانوا تبعين دنيا وتبعين أنفال وغنائم وكذا. بيقولوا لا ده بعدك تقدرش تتكلم فيها لا تدينهم بهذا أبدا. الخلاف حصل صح حصل لكن ما هو السبب لماذا اختلفوا ما حكمة ذلك؟ حكمة عجيبة حكمة عجيبة حكاها سيد كتب في تفسير الظلال في تفسير آيات هذه الآية الأولى. ماذا قال فيها؟ قال لقد كان المهاجرون متجلدين لله تعالى تركوا الدنيا وراءهم. اللي ترك بيته بمكة وماله بمكة وتجارته بمكة وهاجر المدينة ما بدور ورا سيف ولا عنزة ولا كذا ما بدور ترك أمواله كلها. كان المهاجرون زاهدين في الدنيا مقبلين على الله سبحانه وتعالى. طيب والأنصار كمان كانوا زاهدين في الدنيا وتعاملوا مع إخوانهم المهاجرين بالإيثار شاركوا إخوانهم أموالهم وبيوتهم وأراضيهم وممتلكاتهم. اللي بيشارك أخوه بيته وماله مناصرة بينه وبينه ما بدور على معزة ولا سيف ولا كذا. إذن لم يختلفوا في الأنفال طلبا للدنيا فالمهاجرون والأنصار كانوا أعلى شأنا من هذا وكانوا مخلصين لله سبحانه وتعالى. إذن لماذا اختلفوا؟ قال العلماء في هذا تعليل طيب الحقيقة قال لم يريدوا الأنفال لأنها أنفال لم يطلبوها جمعا للمال واستكثارا منه إنما الأنفال كانت عبارة عن شهادة بالقوة والبسالة والجهاد شجاعة. كانت عبارة عن نيشان نياشين وخاصة أنه معركة بدر أول معركة مع الكفار وصار فيها نصر معجزة. وكان الصحابي إذا كان أخذ أنفال معنى هذه شهادة له من النبي عليه السلام إنه هذا يعني بذل جهد كبير في المعركة وبيعتز بهالشهادة هذه ليس مراءة ولا طلبا للدنيا إنما لإثبات موقفه وجهده وجهاده في أول معركة مع الكفار بدليل هذا دليل. نفس سيدنا سعد رضي الله عنه نفس سيدنا سعد تعرف حياته عجيبة كانت رضي الله عنه. لما يعني أدركته الوفاة مات سيدنا سعد وكان عمره حوالي 85 سنة بعد حوالي أكثر من 60 سنة من معركة بدر بعد أكثر من 60 سنة قاعد ينازع يحتضر في مقامه مكان يقام في قرب المدينة في العقيق، فقال لابنه قال افتح الصندوق، صندوق مخبين من زمان من 60 سنة، فتح قال طلع اللي فيه، طلع اللي فيه فإذا به جبة صوف سوداء، جبة صوف، ثوب أسود. قال يا بني إذا مت فكفني في هذا، كفني فيه. لماذا يا أبي؟ قال أنا حاربت الكفار في غزوة بدر في هذه الجبة، حاربهم فيها، ظل سيدنا سعد محتفظ فيها 60 سنة، صور راح القادسية وفتح العراق وعلى الكوفة ومش عارف وين، والجبة معاه بها الصندوق، وقال لما موت كفني فيها. شو معنى هذا؟ هذا عنده وسام، شهادة عند الله، يا رب أنا مكفل اللي قتلت فيه الكفار أول معركة مع الكفار، لأن كان غزوة بدر اعتبار خاص عند الصحابة الشباب والشيوخ، فلما كان يأخذ أمثال سيف أو كذا كان معناه شهادة تقدير من النبي عليه السلام إنه هذا بذل جهده، والمؤمن يحب أن يأخذ الشهادة الصادقة من الصادق، فهذه يعني بيستأنس فيها وبيفرح فيها وما في عليها أي غبار في ذلك. لهذا اختلفوا في هذا الموضوع، ومع ذلك لم يرضى الله أن يختلفوا، قال لهم مقصدكم شريف، تأخذوا أنفال عشان شهادات تقدير وأوسمة ونياشين شريف، لكن ليس على حساب أخوتكم، فإنسوا الشهادات فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا أولى من الشهادات والتقدير وغير ذلك. هذه يا أخواننا الكرام مناسبة نزول الآية الأولى من هذه السورة. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. تشرفت بتسجيل وإنتاج هذه المادة أسرة مكتبة وتسجيلات الدعوة الإسلامية حي نزال مقابل مسجد نزال الكبير داخل المجمع الإبراهيمي عمان الأردن، هاتف 4370555، هاتف النقال 0796781117. أخي الحبيب، نحن على استعداد لنتعاون معا لخدمة الدين ونشره بشتى الوسائل الدعوية، يدا بيد ندعو إلى الله. وبما أنه بقي في الشريط متسع فيسرنا أن نكمله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذابا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين تستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا
الرجاء بعد الاستفادة من هذه المادة إعطاؤها لمن تحب وبدوره يعطيها لمن يحب فالدال على الخير كفاعله ونسأل الله تعالى أن يجعلها صدقة جارية علما بأن جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.